الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله. هذه الآيات من سورة الزمر سورة المكية وسورة تكوير تسميتها بسورة الزمر أن الله تبارك وتعالى ذكر في آخرها الكيفية التي يصاف بها أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة فقال يسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا يسيق الذين كفروا إلى الجنة زمرا أي جماعات الجماعات. السورة كما علمنا تسمى بأشهر ما جاء فيها هذه السورة في الحقيقة سورة التوحيد سورة التوحيد فموضوعها وقصدها كله يقوم على قضية توحيد الألوهية ومناقشة الذين خالفوا في هذه القضية سواء كانوا مشرك العرب أو من النصارى أو من غيرهم. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم بمعنى هذا تنزيل الكتاب أي أن هذا الكتاب والمكتوب هو القرآن منزل من الله تبارك وتعالى المتصف بأنه العزيز أي الغالب الذي لا يغلبه شيء الحكيم ذو العلم التام والحكمة البالغة حيث يضع كل أمر في نصابه ولا يخلو شيء يعني من فعله ومن تصرفه عن حد الحكمة قط. بعد هذا الإعلان أن هذا الكتاب من الله تبارك وتعالى المختص بهذه الصفات العظيمة قال جل وعلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إنا يؤكد الله تبارك وتعالى ثم التأكيد وما اللي هي ما الفاعل فاعل هو الله تبارك وتعالى يعظم نفسه تتكلم عن نفسه بصيغة الجمع وهو الواحد الأحد جل وعلا أنزلنا أيضا بصفة الجمع فيبين أنه هو سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الكتاب على عبده وطريقة النزول معلومة وهي أن الله تبارك وتعالى يتكلم بالآيات كما فيسمعها جبريل فيوصلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما قال جل وعلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قال قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فيوحي الله تبارك وتعالى إلى عبده محمد ما يوحي عن طريق الملك اللي هو جبريل صلوات الله وسلامه عليه. إنا أنزلنا إليك الكتاب سمي بالكتاب لأنه يكتب بالحق بالحق هنا المتعلق إما أن يكون يعني مشتملا على الحق فكل ما فيه حق يعني اشتمال أو بالحق نزوله حق يعني نزوله حق وصدق وليس باطلا وكان الله تبارك وتعالى يعني بهذا يعني يشير إلى أمور هامة جدا منها أنه هو الذي أنزل الكتاب وهذه منه على عبده محمد صلى الله عليه وسلم عليه رتب عليها التثليث لأن دائما يرتب عليها التثليث لأن التثليث دائما في طياته يعني التشريف دائما في طياته تكليف فما دام قد شرفت بالكتاب فقد امرت بالطاعه والاخلاص ولذلك قال بعد ذلك فاعبد الله مخلصا له الدين. المعنى الثاني الذي يشير الله تبارك وتعالى اليه أي ما دام أن هذا الكتاب منزل إليك بالحق، فالحق المنزل هي أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهذه هي غاية الدين. يعني كل الدين هو هذا، الرسالة هي هذه، أن يعبد الله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني فأن هذه هي الرسالة، ما الرسالة إلا هذه، أن يعبد الله وحده وأن يجتنب ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني لا يوحى إلي إلا هذا، يعني كأن الموحى كله هو أن الله إله واحد. والحق أن الدين كله يقوم على هذه القضية، لا إله إلا الله، على أن يعبد الله وحده لا شريك له. فإذا الإشارة الثانية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي وهذه منة ونعمة، إذا فاعبد الله مخلصا له الدين، لأن هذا مقتضى هذه الدين. أو بالحق، وهذا الحق هو إخلاص دين الله عز وجل، إذا فامتثل يا محمد فاعبد الله مخلصا له الدين. عرفنا أن العبادة، يعني العرب تقول هذا طريق معبد، يعني مذلل وممهد. فالعبادة كلها قطبها يعني ومردها على الذل والخضوع، والعبد يؤمر فيطيع، وهذا الذي يريده الله تبارك وتعالى من عباده، أن يؤمروا فيطيع، كما قال جل وعلا: أحسبتم أننا خلقناكم عبثا، يعني لا تؤمرون ولا تنهون. فأصل العبادة هي الطاعة، أن تؤمر فتطيع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. السمع والطاعة هي أصل العبودية، كما قال تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا، والإيمان العقيدي قلبي، عقيدة القلبية، وقالوا سمعنا وأطعنا. وهذا هو التفسير، وهذه هي مقتضى الإيمان، غفرانة ربنا وليك المصير. قد جمع الله تبارك وتعالى في هذه الآية صفة الرسول والمؤمنين. صفتهم ما هي؟ أنهم مؤمنون بقلوبهم بهذه يعني أصول الإيمان، أو يعني قضايا الإيمان الأساسية اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم السمع والطاعة. السمع والطاعة لله تبارك. إذا هنا فاعبد الله معناها يدخل فيها الإيمان به، هذه واحدة، ثم طاعة الله عز وجل، الطاعة التي هي افعل ولا تفعل، افعل للأمر الواجب ولا تفعل للمحرم، وهذا يحصل الطاعة وهذا يحصل الطاعة. ولكن يعني جعل الله تبارك وتعالى الطاعة لابد أن تتلبس بأمر هام، ويمكن كلمة هام هذه لا توفي المعنى حقه، بل أمر لازم. قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. مخلصا هذه حال، والحال يعني تقول، يقول العلماء النحو: الحال وصف لفاعلها قيد لعاملها. عامل الحال، يعني الحال في اللغة لا بد أن يكون لها عامل كالفعل، فلا تأتي، لا يأتي حال في جملة إلا إذا كان فعل. مثل: جاء زيد راكبا، فراكبا هذه اللي هي تصف زيد، لكن تصفه وقت إيه؟ وقت المجيء بس. أو قلت: جاء زيد ضاحكا، فالضحك وقت لزيد، لكن في أي وقت؟ في وقت المجيء. لكن ربما في وقت غير وقت المجيء ما كان ضاحكا. فالحال تصف يعني صاحبها، وتصفه في وقت عمل الفعل. فهنا الله عز وجل يقول: فاعبد الله مخلصا، يعني الإخلاص أيوة وقت العباد، وقت العباد، يعني لابد أن تكون العبادة مع الإخلاص. فاعبد الله مخلصا له الدين، يعني الذي يستحيل أن، معنى هذا الكلام أنه يستحيل أن تكون هناك عبادة دون إخلاص. الدين في لغة العرب هو الصبغة العامة، يقولون مثلا هذا يعني يعني هذا دين هذا فعل قريش ومن دان بدينه، دان بدينه يعني اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالدين صبغة عامة، ومعنى ان صبغة عامة ان يشمل يعني تصرفات الانسان في كل حياته. في هذه كلمة الاسلام، كلمة الاسلام الاسلام صبغة عامة. يعني ايه صبغة عامة؟ يعني قضايا تتعلق باللباس وبالطعام والشراب وبالزواج وبالصلاة وبالبيع وبالشراء وبالعلاقة مع الله والعلاقة مع الناس والعلاقة مع النبات والعلاقة مع السماوات والأرض. ما في تصرف إنساني أي نشاط إنساني إلا ولله عز وجل على الإنسان في حكم. ما تقدر يجيب تصرف أي تصرف، يعني حتى من قضاء الحاجة، تبدأ من قضاء الحاجة إلى أعلى أنواع التصرفات لابد أن يكون لله عز وجل حكم. معنى إن في حكم يعني لابد يكون الأمر مباح، أباح لك الله عز وجل أن تختار، وإما يكون أمر واجب، وإما يكون أمر مستحب، وإما يكون أمر حرام، وإما يكون أمر مكروه. فهذه خمس أحكام تكليفية يخرج عنها الإنسان بكاف. لا يمكن أن تجد نشاط إنساني، حتى النشاط الفكري أو النشاط القلبي أو نشاط الأذين أو الرجل، أي نشاط يستحيل أن نجد نشاطا إنسانيا دون أن يكون له حكم. ومعنى أن الحكم هذا الحكم ردي إلى الشريعة، يعني يكون مباح يا واجب يا حرام يا مندوب يا مكروه. إذن معنى فاعبد الله مخلصا له الدين، ما دام أن العبادة هي الخضوع والذل والامتثال لأمر الله عز وجل، وأن الدين هو الصبغة العامة، إذن لا بد أن يكون الإخلاص في كل التصرفات. الإخلاص هو التنقية، التنقية شيء خالص هو الذي لم يشب بشيء، فنقول لبن خالص، يعني ليس عليه شيء، ما شيب بشيء، ما حطنا عليه شاي ولا قهوة ولا حليب، هذا اللبن الخالص. فالعبادة الخالصة التي لا يشوبها شيء من غيره، العبادة الخالصة التي لا يشوبها شيء لابد أن تختصر عدة صفات. أولا في ناحية التقرب إلى الله عز وجل، يعني هذا جانب من جوانب العبادة، الصلاة والصيام والزكاة، هذه يعني عبادات، في عبادات في سمن الاتقاء، عبادات مالية كالزكاة مثلا صدقة، في عبادات بدنية مثل الصلاة والحج، الحج يشترك فيه المال والبدن، الإنسان ينفق مال ويؤدي أعمال ببدنه. في عبادات كذلك قلبية، عبادات تتعلق بالقلب كالخوف، خوف من الله عبادة، والرجاء عبادة، ويعني الرهبة والرغبة والخشية والإنابة والحب، هذه كلها عبادات، وهذه عبادات تتعلق بالقلب. هذه يعني أنواع العبادات تتعلق بالله عز وجل تقربا، المعنى في إخلاصها أن تكون كلها لله، بمعنى إن لا يجوز صرف فرد من أفراد هذه العبادة لغيره. فلو كان مثلا كملها أرقام هذه العبادات، بمعنى العبادات المالية والعبادات البدنية والعبادات القلبية، وأعطناها أرقام وصلت مثلا إلى 20 رقم، لا يجوز أن نأخذ رقم من هذه الأرقام ونصرفه لغير الله عز وجل. فهذا ما أصبح خالصا، معناه أن هذا التوجه لله عز وجل كان فيه جزء لغير الله عز وجل، إذا هذا الشرك لله، وهذا هو الشرك، وهذا هو معنى الشرك. فرض من أفراد العبادة لغير الله عز وجل. فمثلا عندنا الذبح عبادة مالية، والنذر كذلك عبادة مالية، طواف عبادة بدنية، وهكذا تأخذ هذه. فإذا خفت مثلا قفت لبيت الله عز وجل معظما هذا البيت وامتثل أمر الله عز وجل، ولكن الناس راحوا وطافوا بثمن من الأصنام متشبهين بهذه العبادة، حب أن هؤلاء يحجون ويطوفون بالبيت، ولكنهم يطوفون ببيت غير بيت الله عز وجل، هذا الشيء لأنه أعطى فرد من أفراد العبادة التي لا يجوز إلى الله عز وجل أعطاه لغير الله تبارك وتعالى. وهكذا قلنا مثلا الركوع عبادة بدنية تعلق بالبدن، هذه الفرد من أفراد العبادة لا يجوز إلا لله، فإذا رفع لغير الله عز وجل هذا أصبح صرف لجزء من أجزاء العبادة والدين والخضوع لغير الله عز وجل. وقف على هذا. إذن أول معنى من معاني الإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل، أن توجه جميع أفراد العبادة لله وحده جل وعلا، سواء كانت هذه الأفراد متعلقة بالقلب كالخشية والخوف والإنابة والحب، أو كانت متعلقة بالبدن كما علمنا، أو متعلقة بالمال. هذا معنى إن شاء الله لهذا المعنى بس آخر عندما يتبدل التوحيد بعد أن ننتهي من هذه السورة إن شاء الله. المعنى الثاني من معاني فاعبد الله مخلصا له الدين، إن الفرد الواحد من أفراد العبادة لا يجوز أن تكون النية فيه مشتركة أو مشتركة بين الله وبين غيره. بمعنى أنه ممكن الإنسان يصلي هذه الصلاة وينهر الله عز وجل، هذا توحيد وهذا إخلاص دين لله عز وجل، ولكنه يرى من ينظر إليه فيريد أن يمدح من هذا الذي ينظر إليه فيحسن صلاته من باب إن والله فلان بينظر فلما يشوفني بصلي صلاة عدلة يوم يمدحني يقول والله فلان يصلي صلاة. هذا أصبح تشريك، تشريك سلمية. أصبح الإحسان هنا ليس موجها إلى الله عز وجل الذي ينقض العمل ويصيب عليه، وإنما موجه إلى بعض الناس الذي سينقض هذا العمل ويمدح عليه، وهذا هو الرياء أي المراعاة، أن يحسن الإنسان في العبادة التي يعطيها لله عز وجل بقصد أن يمدح عند الله. وهذا يدخل في أشياء كثيرة جدا، كأن يظهر أنه قائم ليمدحه الناس، ويظهر أنه ينفق ليمدحه الناس، وينظر أنه يتعلم أو يعلم ليمدحه الناس، ويظهر أنه يجاهد ليمدحه الناس بعد. وكيف على هذا؟ فهو قد يكون عنده توجه في الأصل لله عز وجل، ولكن يدخل الرياء أو المراعاة. هذه ناحية. ممكن أيضا أنه ينطلق من العبادة التي يراد بها الله عز وجل بداية من أجل المدحة، كأنه يعني يكون هو مو ناوي يتصدق لله عز وجل، وإنما أراد أن يتصدق ويخرج صدقته حتى يمدحه الناس من البداية، وهذا أيضا من الرياء. طبعا في هنا يعني ناحية بسيطة، قد إنسان يظهر بعض هذه العبادات لا من أجل الرياء، وإنما من أجل التعليم ومن أجل الحث، فلا يختلف معلوم من فرق بسيط جدا، فرق كالشعرة. بمعنى يعني مثلا حديث صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال له يا رسول الله إني يعني أصلي فيحسن صلاتي إذا رأيت يعني أن أحدا ينظر إلي، فقال له النبي لك الأجر مرتين. ليه؟ يجي حسن صلاته ليكتب به ويكتب به. في ناس يتعلم، عبد الله بن مسعود كان يعني إماما يكتب به، كما قال النبي يعني من أراد أن يقرأ القرآن غدا طريا فليقرأه على ابن أم عبد. النبي يوجه أن هذا إمام يعلم، فكان هذا يحسن أحيانا يعني صلاته من باب أن يعني ما يقص المدح وإنما يقص التعليم. هذه مين بقى؟ هذه مية قضية شعور داخلي، وهذا الذي يحددها وينقذها هو الله تبارك وتعالى. هذه على كل حال هامش على هذا الموضوع، لكن الأصل أن يكون تحسين العمل وتوجيهه لله تبارك وتعالى. إذن باختصار، فاعبد الله مخلصا له الدين معنى. المعنى الأول يعني اجعل كل أفراد العبادة لله فلا تعطي غير الله شيئا من العبادة. هذه ناحية. النهي الثانية، اجعل همتك وليتك كلها في العبادة لله تبارك وتعالى، ولا تجعل للنفس حظ وللشيطان حظ من هذه العبادة، لأن هذا ينافي الإخلاص. ثم قال تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا الإعلام لله قدم يعني هنا يعني الجار المجرور الدين الخالص، الدين الخالص لله، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا. ألا لله الدين الخالص، مفهوم هذا أن الدين إذا لم يكن خالصا فهو لغيره، لا يرضاه الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح أنا أغنى الشريكين عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأن الله لا يحب أن يكون مشاركا لأحد في شيء واحد، واحد صلى لله وللبراءة، الله لا يرضى بهذا، يترك هذه الصلاة، أو صام لله ولغيره، أو فعل لله ولغيره، خلاص الله يترك هذا، يقول أنا أغنى الشريكين عن الشرك، أو إنسان آخر أعطى أشياء لله عز وجل وأشياء لغير الله تبارك وتعالى، يعني حج لله ولكنه ذبح لغيره أو نذر لغيره أو طاف بقبر غيره أو دعا غيره، لا يشرك، كل عمل يكون مطلوب، أنا أغنى الشريكين لأن يا عبادة كلها لله عز وجل يا الله ما قلت، أنا أغنى الشريكين عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلذلك قال تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص، ثم قال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء، الولي في اللغة بمعنى الناصر والمعز والأخ، عرف فكرة الولي على أشياء كثيرة جدا، ابن العم سميه ولي سميه مولى، فاتخذوا من دونه أولياء آلهة يعني يظنون أنهم ينصرونهم، كما قال تبارك وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، يعني لتكون هذه الآلهة عزا لهم، كما قالوا من عبد العزة اعتز، وقال أبو سفيان بعد وقعة أحد قال للمسلمين بعد ما انتصروا قال لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة يعني لنا إله نعبده، كما العزة أو إلهة بالمعنى الصحيح نعبدها للعزة في الطائف ولا عزة لكم، فقال الرسول ألا تجيبوا، فقالوا ماذا نقول يا رسول الله، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لك، الله مولانا أي ناصرنا ومعزنا ولا مولى لك، فهؤلاء الذين اتخذوا من دونه أولياء يعني آلهة يظنون أنهم بتقربهم إليهم يعزون وينتصرون على أعدائهم وينزل لهم المطر ويغتنون ويتقوون، كما كانوا يعلقون مثلا يعني سيوفهم بذات أنواط يعني يزعمون أنهم بعد هذا ينتصرون على عدوهم إذا فعلوا هذا، فكان هذا يعني هو نقصرهم من هذه الآلهة، والذين اتخذوا من دونه دون الله، لأن كل هذه الأشياء دون الله تحته مخلوقات، أولياء حجتهم ويعني اعتذارهم للناس قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يقولون ما نعبدهم يعني لا نصرف الذل والخضوع لهذه الأصنام أو الآلهة فنطوف بها ونتنفح بها ونتبرك بها ونخافها ونستلهمها ونحبها إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي أن العرب كانت تعتقد أن الله فوق آلهتها وأنه أقوى منها، ولكنهم لا يتوصلون ولا يتوصلون إليه إلا عن طريق هؤلاء، ما نعبدهم يعني ما نعبد هذه الآلهة إلا لتقربنا إلى الله زلفى، يعني قربا تقربنا منه حيث نكون أقرب فيستجيب الله عز وجل لنا، قال جل وعلا ردا على يعني شبهتهم هذه إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، الحكم في يعني ما يختلفون فيه هو الله عز وجل، ثم قال جل وعلا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو كاذب، لأن هذا الكلام كذب بمعنى أنه ما يدريهم أن الله تبارك وتعالى يعني يقبل دعاءهم إذا توصلوا بهؤلاء وتوصلوا إليه بهؤلاء، فهذا كذب ثم هذا كفران، هذا كفران، لأن ترك الله عز وجل المنعم المتفضل الإله الواحد والتوجه إلى غيره لا شك أنه كفران لنعمته جل وعلا. للأسف أن يعني هذه الشبهة القديمة هي نفس الشبهة الجديدة في الذين يعني يشركون هذا الشرك للأسف الموجود في أوساط المسلمين في هذه الأيام، شركة الأولياء والصالحين آثار المزعومة كآثار الخضر وغيره، نفس الشرك. يقول لك يا أخي لا، احنا ما نعتقد أن والله شركة الأولياء والصالحين آثار المزعومة كآثار الخضر وغيره، نفس الشرك. يقول لك يا أخي لا، احنا ما نعتقد أن والله يعني لما نروح نتصرف فيما أثر الخبر ولا نروح عند الحسن ولا الحسين ولا قبر هؤلاء الصالحين، ما نعتقد أنهم يدبرون خير ولا شر، هم مخلوقين ولكن هم يوصلون الله عز وجل والتوسل إليهم، هم يقربون إلى الله وهم يجعلون كلامنا مقبول عند الله تبارك وتعالى. نفس الشيء لم تتغير التي يحكيها الله عز وجل هنا، والله عز وجل يقول إن الله لا يهدي من هو كاذب، يعني هذا كذب. فمن قال يعني في أي آية قال الله عز وجل لا تدعوني وادعوا هؤلاء، أو طوفوا ببيتي وطوفوا بالقبور، أو اذبحوا لي واذبحوا لغيري، أو انظروا لي وانظروا لغيري، متى قال الله عز وجل هذا؟ أو متى قال رسوله صلى الله عليه وسلم هذا؟ كذلك العرب المشركين الرسول يعرف أن يقول لهم من أين لكم هذا؟ من أين لكم أن الله عز وجل لا يرضى عنكم إلا إذا اتخذتم هذه الوسائل بينكم وبين الله عز وجل؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخلصون؟ هل عندكم من علم أو أثارة علم أن الله عز وجل قد أمر بهذا؟ إذا من مثل الله عز وجل قد أمر بأن يدعى غيره أو يذبح لغيره أو يتوسل بغيره، فكيف يتخذ الإنسان أشياء ما لا دليل له عليها بكثرة؟ كل الدليل شبهات، شبهات عقلية، يقول لك ايه يا شيخ هذول آل بيت الرسول وهذا النبي، انتم ما تحبوا النبي؟ طيب وهل قال النبي يعني لا تدعوا الله عز وجل يدعوني ولا تذبحوا لله يذبحوني، او اذبحوا لله يذبحوا لي، او استغيثوا بي او توسلوا بي؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا دعا الناس الى هذا، وهؤلاء هم الصحابة. ولو أن الرسول دعانا إلى هذا لا سمعنا وأطعنا، ولكن الأصل في العبادة يعني الطاعة والالتزام. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كل حياته وكل دعوته كانت قائمة على توحيد الله عز وجل وعلى إخلاص دين الله تبارك وتعالى. لذلك قال جل وعلا لما هم جادلوا وناقشوا قالوا هذه تقربنا إلى الله، ونحن نعرف أن ما لها شيء ولكن هي فقط تقربنا إلى الله، قال إن الله لا يهدي من هو كاذب. وهذا رد الصفع اليد، هذا رد مثل الصفع تماما، يعني قال لا تناقشهم وهؤلاء كذبة، والله لا يهدي أمثال هؤلاء، إن أمثال هؤلاء لا يهديهم الله عز وجل، لأنهم اتصفوا بصفتين فاجرتين، الصفة الأولى الكذب على الله عز وجل، والصفة الثانية هي الكفران، لأن الله لا يرضى أن يكون كغيره، يحب غيره كما يحب هو، ويسجد له ويسجد لغيره، ويذبح له ويذبح لغيره. إذن ما فضل الله على عباده؟ ما فضل الله على عباده إذن؟ هل يعني رأينا وناقشنا لا يشركون في هذه فقط، يشركون حتى في قضايا الربوبية. وناقش رجل مرة يقول لي يعني الله عز وجل أعطى الأمطار لفلان وأعطى الأنعام لفلان وهذا فلان يتصرف في الأولاد، إذا كان هؤلاء يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، إذن يعني ما فعل الله عز وجل وما صفة الله عز وجل؟ كنت أردت أن أقول إذا خلاص الله عز وجل يعني اعتزل الملك، اعتزل العالم، وزعوا أعطى كل واحد شيء وهو اعتزل. الله عز وجل الذي يقول عن نفسه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال كل يوم هو في شأن، كل يوم، ويفسر السلف كل يوم في شأن، قال يفص عاميا ويطعم جائعا ويحيي ويميت. فالله عز وجل في شؤون عباده سبحانه وتعالى، كل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن، ويقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير،
والنبي يقول قل إني لا أملك لكم برا ولا ركبا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالنبي يتبرأ أن يكون يملك شيء حتى لنفسه ولا لأمته. شلون ربنا يوزع ملكه على الناس وكل واحد يتصرف؟ وللأسف يعني يمكن جالسين أو أكثرهم ما قرأوا أمثال هذه الكتب، كتب الشرك والكفر التي انتشرت في المسلمين ظهر وخربت عقائدهم. يمكن احنا عايشين في رقعة صغيرة من الأرض اللي هي الكويت، لكن لو خرجنا إلى خارج شفنا إلى أفريقيا إلى بقية آسيا إلى بلاد الشام، نرى العجب بالعجاب، نرى أنه من يخلص منه لله تبارك وتعالى يعني هذا قليل جدا إذا قسناه بعامة الناس بعامة المسلمين. وكما يعني أقول ليس فقط في شرك يعني في شرك الألوهية، بل في شرك الربوبية. في شرك الربوبية بمعنى أن الله هو الخالق وهو الرازق والمتصرف، يقول الخالق والرازق المتصرف الآن في الوقت الحاضر سيدة زينب والحسين وفلان وفلان، هذول هم اللي يتصرفوا الآن في الكون. فمن أراد أولاد عليه بعثلان، ومن أراد مطر عليه بعثلان، ومن أراد نجاة عليه بعثلان، ومن أراد كذا عليه بعثلان. إذن الله عز وجل لم يسمح له ذكر في هذا الكون، وأصبحت العبادة كلها يعني هذه أبوابها. لا شك أن هذا أعظم تعطيل لرسالة الإسلام التي جاء النبي ليوجه الناس كلهم إلى الله تبارك وتعالى في كل شأن من شؤونهم، في كل شأن من شؤونهم يتوجهون الله عز وجل. هؤلاء صرفوا الناس عن التوجه إلى الله تبارك وتعالى، وخلوا كل شيء يتمسك بقبر من القبور وولي من الأولياء وصالح من صالحين. حتى في القضايا يعني اليومية مثل الحلف لا يحلف بالله عز وجل، والحلف تعظيم، هذه قضية تعرض لها الإنسان كل يوم. بل رأينا من يحلف بالله، إذا قيل احلف بالله كذب يحلف، يحلف بفلان كذب ما يحلف. إذا ما في شرك أبلغ منها، ألا ما في شرك في الدنيا أبلغ منها، يعني ما حصل الأرض شرك أبلغ منها. إن الإنسان لا يأبه بأن يحلف بالله عز وجل كاذب ولا صادق، وأما فلان الفلاني اللي ميت عليه كذا سنة لو قيل له احلف به يعني كاذبا لا يمتنع، خاف يقول لك يضرني. إذن إذا كان هذا يضر أكثر من الله عز وجل، إذن يعني ما قيمة الله تبارك وتعالى في قلبك وفي شعورك وفي لحمك وفي دمك؟ ما أصبح هناك أي توجه لله تبارك وتعالى. لذلك قال تبارك وتعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذا أكبر كفران أن يوجه أي فرد من أفراد العبادة إلى غيره سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى ردا على المشرك العرب الذين زعموا قالوا الله تزوج الجن وأنزل الملائكة، فالملائكة قالوا بنات الله. ويمكن ذكر لهم أن الملائكة جمال وأن لهم يعني أجنحة ونحو هذا، فخمنوا وحطوا أساطير، وكانت عندهم طبعا بعض يعني قضايا من الرسالات السابقة من إبراهيم وإسماعيل، فنسجوا عليها خرافات من هذه الخرافات وطلعوا هذه الخرافة. أما يعني النصارى فقد قالوا يعني نصا بأن عيسى ابن الله، واليهود كذلك كما حكى الله عز وجل عنهم قال عزير ابن الله. فنسبت البنوة إلى الله عز وجل حتى عند الوثنيين كذلك، يعني يعتقدون بأن يعني هناك بنوة لله عز وجل، كما يقول قلنا المصريين أن الإله رع اللي هو يعني الشمس، هذه ممثلها الملك الفرعون، هذا هو ممثل للشمس اللي يعتبروها الله أو يعني رمز لقوة الله تبارك وتعالى. وكذلك عند يعني البوذيين كذلك، يعني بوذا عندهم هو نوع من يعني ابن الإله، ابن هذا الكون. قال جل وعلا رادا على كل أولئك لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد الأحد. لو أراد الله أن يتخذ ولدا فينسبه إليه ويحمل اسمه كما يحمل يعني البشر الابن اسم أبيه لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي يستحيل أن يكون هذا، يستحيل أن يتخذ ولدا، وذلك أنه ليس لله جزء ولد، ليست له صاحبة، كما قال تبارك وتعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. أن يكون يعني كيف تكون له ولد وليس له صاحبة، يعني زوجة يتزوجها وينجب منها، ولو كان له على هذا النحو لكان هذا أكبر فساد في القلب. لتعدد الإلهية ولتعدد الإلهية يحصل التضارب ويحصل الصدام، كما هو عند الآن يعني خرافات وأساطير اليونان أنهم قالوا لتعدد الآلهة، إله للحب وإله للجمال وإله كذا وإله كذا. فلما تصوروا مجموعة آلهة لابد أن يتصوروا أيضا مجموعة صراع، فصراع بين الإله فلان والإله فلان والإله فلان، ولابد أن يكون هناك صراع للآلهة. وهذا يعني وإن كان أسطورة لكنه قضية حتمية، لو كانت هناك تعدد آلهة كما قال تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فقال الله عز وجل أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي اختاره ويعني كرمه عنده سبحانه وتعالى، كما اصطفى من يعني الملائكة مثلا اصطفى جبريل للوحي، واصطفى من البشر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. واصطفاء هنا ليس اصطفاء بلوة وإنما اصطفاء تكريم، وكل تكريم بحسبه، ولكن لا بلوة لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الواحد الأحد، الواحد الأحد رب الصمد سبحانه وتعالى الذي لا شبيه له ولا ند له ولا شريك له ولا شبه له بأي وجه من الوجوه. فنحن لا يمكن يعني للبشر ولا الملائكة يشبهون الله تبارك وتعالى، بل الله عز وجل هو الواحد الأحد الذي ولا شك يعني يختلف كل الاختلاف عن خلقه تعالى الله سبحانه وتعالى يعني عن خلقه علوا كبيرا. قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه تنزيها له سبحانه وتعالى عن اتخاذ الولد، هو الله الواحد القهار، هو الله بهذا الاسم هو العلم على ذات الله تبارك وتعالى الواحد، يعني الذي لا يعني ثاني له جل وعلا لا زوجة ولا ولد، القهار بمعنى القهر بمعنى الغلبة، يعني الذي قهر كل شيء وغلب كل شيء سبحانه وتعالى. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين من صفاته صفات الوحدانية العظيمة، فقال جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. هذه الآية في حقيقة تضمنت يعني أشياء من الأمور العظيمة التي خلقها الله عز وجل والتي لا يقدر عليها إلا هو جل وعلا، والتي قد تبدى لنا في عصرنا من معانيها لعله ما لم يكن قد تبدى للأولين من هذه الآية العظيمة. خلق السماوات والأرض، السماوات هذه العظيمة والذي خلقها، ومعنى خلقها يعني قدرها على هذا النحو، والأرض، ثم قال بالحق أي أنها قائمة بالحق، ثم لغاية الحق، وهذه الغاية الحق هي أن يعبد الناس ربهم تبارك وتعالى وأن يعرفوه بأسمائه وبصفاته وبما يعني يخبرهم به سبحانه وتعالى. ثم قال من آياته يكور الليل على النهار، تكوير معروف، الكرة معروفة، والتكوير هو النفس والنشر، كما نقول يعني بهذا الخباز يعني يكور الرقاقة أو الخبزة، يكورها يأخذها قطعة عجين ما هي مشكلة ثم يكورها في يده. تكوير نفس ونشر الليل على النهار، يعني أن الله تبارك وتعالى ينشر الليل في مكان النهار على ظهر هذه الأرض كما نرى، وكذلك ينشر النهار في مكان الليل. فالذي ينشر النهار على هذا النحو وينشر عليه الليل على هذا النحو بهذه الآية العظيمة في هذه الأرض الممدودة المتسعة، لا شك أنه إله عظيم. فمن الآن قول يعني فهمنا من معاني هذه الآيات ما لم يكن يعني أسلافنا قد علموا، فقد قبل هذا كان يعني يظن أن الأرض مبسوطة وأن هذا الليل والنشر الحزن ما يعرفه، كذلك كان يظن أن الأرض كرة ولكنها ثابتة في مكانها، أما أن تكون هذه الأرض بهذا الحجم العظيم وهي كرة معلقة هكذا في الفضاء والله عز وجل يديرها أمام الشمس فيتحول عليها الليل والنهار نصف مقابل شمس عيدي ونصف يعني في عكس الضوء فيبقى مظلما، وهي بهذه بنعامها ورجالها وجبالها مرتاح على هذا النحو لا نحس بها لا نحس بذلك، فلا شك أن هذا الذي يقدر على هذا هو الإله الواحد الذي لا ند له ولا شبيه له ولا شريك له سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض بالحق يسير الليل على النهار ويسير النهار على الليل وسخر الشمس تسخير من التدليل الذي يذلل هذا الجرم العظيم الذي هو أكبر من الأرض أكثر من مليون مرة ويسخر القمر على هذا النحو أيضا ويذلله في مدار لا يتعداه ولا ثانية كل يجري يعني الشمس تجري والقمر يجري والأرض تجري لأجل مسمى لوقت محدد معلوم ينتهي فيه هذا الجريان وتنتشر النجوم كما قال تبارك وتعالى إذا الشمس كورت ونكلت ويذهب ضوءها وإذا السماء انكبرت راحت هذا اللون الأزرق الصافي وأتى بلون يعني كبرة أخرى وقال إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت كل كوكب يعني انفرط عقله بعد ذلك هذا هو الوقت اللي هو وقت يوم القيامة وهو المدخل إلى المدخل. قال جل وعلا كل يجري لأجل المسمى عن الوقت المعلوم عند الله تبارك وتعالى اللي هو المدخل إلى المدخل. ثم قال جل وعلا ألا يعني أعلموا أيها الناس هو الله عز وجل العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء والذي نظم الكون على هذا النحو الغفار أي مع عظمته ومع جلاله إلا أنه مع ذلك يعني يقبل رجوع المؤمن إليه واستغفار إليه هو الغفار يعني كثير المغفرة للذنوب لأن من هذه صفته ما كان ينبغي أن يعطى سبحانه وتعالى ولكن مع ذلك يعني لجهل الناس يعصون الله تبارك وتعالى وهو من هو يعني مقاما ومنزلة سبحانه وتعالى وصفات ومع ذلك الله عز وجل يقول إنه الغفار فهو يقبل توبة التائبين ورجوع الراجعين. نكتفي بهذا أقول قولي هذا أستغفر الله.